بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على نعمه الكثيرة المتتالية المغدقة علينا ليل نهار، نعم قد يعلمها العبد ونعم قد لا يعلمها. وكل هذه النعم لا تنال بالقوة ولا بالذكاء ولا بأي أمر من أمور الدنيا، إنما هي اختبار وابتلاء. أي نعمة أنعم الله عليك ليختبرك ويبتليك بها، أتشكر أم تكفر؟ فكلها من الله. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ودوام النعم واستقرار النعم وبقاء النعم ببقاء ودوام الشكر. وإذا غير العبد غير الله عليه. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرت غير الله عليك، وإذا شكرت وأبت إليه واعترفت بهذه النعمة أغدق عليك من خزائن ملكه. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والقارئ في القرآن المتمعن فيه، المتدبر لآياته، المتفكر في تفسيره، وكذلك في سنة رسوله، يرى ما أهلك الله من أمة وما سلب الله من نعمة إلا بعدم شكر صاحب هذه النعمة. وكان من نعمة الله علينا وعليكم نعمة هذا الدين، الذي لولا الله عز وجل اصطفانا واصطفاكم له لكان كما تعلمون كيف أحوال الناس، هناك من يعبد صنما وحجرا وشيرا ونارا، وأنت جعلك الله مسلما، أعظم نعمة على الإطلاق. فقد رضيه الله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بارك الله برجل أو امرأة لا يرضى بما رضيه الله له. ومن هذه النعم ما من الله علينا بأداء العمرة إلى بيت الله الحرام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فنشكر الله عز وجل على ما امتن به علينا. وكان هذا مع أن فقد الأحبة والأصحاب والأهل والأقارب والإخوة والأحباب شيء عزيز على النفوس، والكل يعلم ذلك، لكن حين الإنسان يتنقل من عبادة إلى عبادة يرى الخير، وهذا لا شك. داب من أراد الله له الخير أن يوفقه، ومن لم يكن عنده سعة فقد أعذره الله. وكان ذلك إنما كما يقال لما يلاقي الإنسان من كثرة الهموم في الدعوة إلى الله وما يعاني، كان كفسحة بالطاعة، يجلي الله عز وجل ما يحصل من الضيق، وقد أذهب الله ذلك كله ولله الحمد. وكان بعض من معنا في رفقتنا إخوة فضلاء ودعاء نبلاء، وفقنا الله وإياهم للخير، كل جهز نفسه وهيأ نفسه، هناك من اقترض وهناك من ومن، فليس اختيار كما يظن البعض أن أعطينا كذا كذا واخترنا من شئنا، فهذا والله غير صحيح. وأبشركم والله ما نسيتكم في صلاة واحدة بل وفي سجدة واحدة من الدعاء لكم جميعا، والله يعلم من فوق عرشه. لأن هذا أرى أنه وجوب علي أن أدعو لإخواني ولطلاب، فشكر الله لكم ولمن قام على هذه الدار كأخينا المفضال والداعي المبارك مجدي وفقه الله وسدده، وهكذا القائمين على هذه الدار في الدروس وفي الحلقات وفي كل من ساهم وأعان في نشر هذا الخير وإتمام هذا الخير واستمرار هذا الخير، فالله أكرم منكم، كما أنكم أكرمتم طلاب العلم بإعانتهم وبالاستمرار في بذل هذا الخير، الله أكرم منكم. ألا الله عز وجل أن يكرمكم بما لا تحتسبونه ولا تظنونه، فهو الكريم وسمى نفسه الكريم. فشكر الله لكم جميعا ممن يقوم بدروس أو بحلقات أو في إعانة الطلاب في تغذية أو في أي أمر في بناء أو غير ذلك، شكر الله لكم جهودكم. وكما سمعتم الله هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ثم كلمة مختصرة في هذا الوقت الذي أسأل من الله أن يسدد وأن يوفق وأن ينفع المتكلم والسامع. كلمة: أعيروني قلوبكم وأسماعكم، فأرجو من ربي أن من عمل بهذه الكلمة انتفع في دنياه وفي أخرى. وهذه الكلمة كيف تكون مباركا مع أن البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء؟ فإذا وضع الله لك البركة نلت خيري الدنيا والآخرة. لذلك انظروا في قول عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كيف يكون العبد مباركا في سائر شؤونه وفي حياته؟ منه لا من هنا يصفو له ما كان مكدرا ويعرف له ما كان منكرا ويجلو له ما كان مظلما إذا نال البركة وإذا أعطاه الله إياها. فكيف يكون العبد مباركا؟ هكذا سمير، كيف يكون العبد مباركا في صلاته؟ كيف هذا؟ أنا لو أسأل الكل وكل يجيب على نفسه، من الذي أيها الإخوة يشعر بلذة الصلاة؟ ألا ترون أن للإيمان حلاوة؟ ولا أظن واحدا منكم إلا وهو يعتقد أن حلاوة الإيمان أعظم من حلاوة العسل، وهذا شيء ملموس. وتعرفون في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ذاق طعم الإيمان. فللإيمان طعم، فللعبادة طعم حلاوة والله. والله لو أعطيت الدنيا بحذافيرها ما ستجد مثل حلاوة الطاعة والعبادة والأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى. حلاوة الطاعة يا أيها الإخوة جعلت أقواما تركوا الدنيا وأقبلوا على ربهم. حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان والقرب من الله والأنس به، جعلت أقواما تقطعت أطرافهم وتمزقت أشلاؤهم وتناثرت أعضاؤهم في سبيل الله. ما الذي جعل ذلك الإنسان يتلقى للسهام وللرصاص وهو يقاتل في سبيل الله؟ ألا ترون أن هذه حلاوة قد لا نشعر بها؟ حلاوة الإيمان جعلت أقواما يبذلون أموالهم في سبيل الله عز وجل. حلاوة الإيمان جعلت أقواما يربضون ويمكثون في بيوت الله. فللإيمان حلاوة، فهل ذقت هذه الحلاوة؟ هل وجدت اللذة في العبادة؟ كيف تكون مباركا في صلاتك؟ بأمور منها: الأمر الأول أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو تظنون من رجل انتقص من شروط الصلاة ومن أركانها ومن واجباتها أنه يجد الخشوع ويجد اللذة والبركة في الصلاة؟ ألا ترى أنك تدخل في الصلاة وأنت في ضيق وتخرج وأنت به، ما أثرت فيك؟ ما السبب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال أرحنا بها. راحة. كان رضوان الله عليهم إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة. فلن تكون مباركا في صلاتك إلا إذا أديت الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى. من منا أيها الإخوة من إذا دخل إلى الصلاة لا يريد أن يغادرها؟ هل هذا موجود؟ وهذه الأسئلة توجه لنا جميعا. من منا إذا أذن المؤذن يرقص قلبه طربا وفرحا للذهاب إلى بيت الله؟ من منا إذا سجد لا يريد أن يرفع رأسه من السجود لأنه يعلم أنه قريب من ربه سبحانه وتعالى؟ هل وجدت حلاوة الصلاة؟ هل شعرت بها أم لم تشعر؟ فمن هنا إن وضع الله لك البركة في الصلاة استجاب الله دعاءك ولين الله قلبك وذرفت عيناك وانشرح صدرك لها واشتاق قلبك لها ولا تريد مغادرة الصلاة، لأن الله قد وضع لك البركة في صلاتك. فهل نشعر بهذا الأمر أيها الإخوة؟ الكل يعرف أنك ترى كثيرا من المصلين يصلي ولم يتأثر بالصلاة إطلاقا، عاقل والديه، قاطع لرحمه، مؤاذي لجيرانه، يحمل في جواله ما يغضب الله، يلعن، يسب، يغتاب، ينم وهو مصلي. أنا لو أسألكم، هل هذه الصلاة نهته عن الفحشاء والمنكر؟ هذه أشياء كبائر ظاهرة، ليس معنى ذلك أنه من سيصلي سيعصم، قد يقع في خطأ وزلل سرعان ما يؤوب ويرجع، لكن أشياء كبائر ظاهرة جلية واضحة مع استمراره عليها. أبالله عليكم، إذا كانت هذه الصلاة ما نهته عن الفحشاء والمنكر، هل سيجد اللذة؟ هل سيجد انشراح الصدر؟ هل سيجد الطمأنينة فيها؟ هل سيجد الأنس بربه سبحانه وتعالى وهو لم يبتعد عن المعاصي والكبائر؟ فكيف سينشرح صدره؟ وكيف سيطمئن فؤاده؟ وكيف ستذرف عيناه؟ وكيف ستلين جوارحه؟ كيف هذا؟ ما وضع الله له بركة يصلي، بل تعرف أقواما قد اسودت جباههم من كثرة السجود، اسودت جبهته، ولكن تنظر إلى جبهته وتنظر إلى معاملته تعجب تعجب. فليس العبرة بسوداد الجبهة، هذه كما قال أهل العلم قد يكون من رقة بشرة الجلد، بشرة الإنسان من رقة جلده، فربما يستقيم شهرا وما إن يصلي إلا وترى أن جبهته قد اسودت من كثرة السجود، من هذه من السجود. فليس العبرة بهذا، العبرة أيها الإخوة بما تقوم في الصلاة وبما تعمل. فإذا جعلك الله مباركا في صلاتك وضبت على السنن، سؤال: ما السبب أنك ترى الكثير لم يصلي النوافل مع أنه يعلم أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ لماذا؟ لماذا ترى الكثير لا يصلي الرواتب وهو يعلم أنه من واظب على 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة؟ لماذا؟ لماذا ترى التكاسل عن الجماعة وعن الصف الأول أو الثاني أو الذي يليه؟ لماذا؟ أصل لا تجد شعورا ولذة في العبادة. أنا أسألك، أرأيت لو دعيت إلى وجبة في عرس، ألا ترى أنك ستكون من أول الحاضرين في الوجبة؟ لماذا؟ تقول: لو تأخرت ما سآتي إلا على عظم، أو ما سأجد شيئا، ربما ما يأتي الناس إلا وأنت في أول المجلس. تفضلوا، ارحبوا، صاحبنا مركوز كما يقال، خائف لأنه إذا تأخر ما سيجد شيئا. والله يا إخوة ما سنشعر بالعبادة حقا إلا إذا بارك الله لك فيها وأديتها واستشعرت أنك واقف أمام الله، من هنا ستجد البركة، تجد اللذة. كيف تكون مباركا في بيتك؟ كيف تكون مباركا في بيتك؟ بعض الناس في بيته كسوق القات، مشارعة كما يقال وصراخ ليل نهار، تحتاج إلى محكمة بما فيها لحل النزاع بين الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء، بل ربما ما هو راضي على نفسه، هو بنفسه. كيف تكون مباركا في بيتك؟ وهذا لا يخفاكم أن المعاملة الحسنة مع الأب والأم تكون مباركا، عند أبيك وعند أمك، ولا يكون ذلك إلا بتطبيق الشرع فيهما. تجد أن الله وضع لك البركة في معاملتك مع أبيك وأمك، ما إن تمر على قوله ولا تقل لهما أف إلا وقفت عندها، ولا تنهرهما إلا وقفت عندها وقل لهما قولا كريما، تقف عند حدودها، من هنا تجد البركة. ما هي البركة؟ ما ترى الأب إلا وهو رافع يديه يدعو لك، وترى الأم كذلك يدعوان لك بالخير، نلت البركة من دعاء الوالدين. هذه البركة الحقيقية الذي يصعب عند الكثير من الناس أن يتحصل عليها. وقس على ذلك فيما ورد في الكتاب والسنة من حقوق الوالدين، حين تنزل تعامل الوالدين معاملة الشرع، من هنا تجد البركة. وليس فقط البركة منوطة بدعاء الوالدين، هذا خير عظيم، بل ستجد البركة في أبنائك، كما عاملت الوالدين ستجد المعاملة. لا تستعجل أيها الابن، لا تستعجل أنت رفعت الصوت اليوم على أبيك، لا تستعجل، ستجد الجزاء من أبنائك اليوم أو غدا. والله أني أعرف شخصا عاقا لوالديه، وولده أظن في السن السابعة من عمره، أنه يعبث بأبيه كما يعبث أبوه بجده، وما زالوا حي جميعا، أي في ذاك الوقت. كنت أقول سبحان الله، ولا يتعظ ولا يتعظ، وما زال العقوق أو بدأ العقوق وما زال ولده حيا، ولم ينتظر إليه ولم يلتفت إلى ذلك. كيف تكون مباركا مع أبيك وأمك حتى وإن أخطأ وإن أغلظ عليك في القول؟ فقد ربما الأب يشعر ما لا تشعر ويرى ما لا ترى، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. قد قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما، كما في حديث أبي ذر. واعلم رعاك الله، مهما أزيت لأبيك ولأمك لن تستطيع أبدا أن تؤدي حقهما، لن تستطيع، إلا كما جاء في حديث أبي هريرة: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ومن ذا الذي يستطيع أن يتوصل؟ لن تستطيع أن تؤدي حقهما أبدا إطلاقا. فستجد البركة إذا جعلت الطاعة للوالدين حدود الشرع، ما أمر الله به. كيف تجد البركة؟ كيف تكون مباركا مع أبنائك؟ انظر إلى بعض الآباء، انظر إلى الأب وانظر إلى الأبناء. لا شك أيها الإخوة أن الهداية من الله، لكن أنت تبذل السبب. قد قال صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد وجاء عن غيره في ضرب الابن وفي السن العاشرة من عمره ولم يكن مكلفا آنذاك إلا لما للتربية من أثر بالغ في ترتيب تربية الأولاد، مع أنه ليس بمكلف حتى يضرب. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فتكون مباركا في تربية أولادك بتوجيههم توجيه الشرعي. من أمور الدين جملة وتفصيلا، والكل يعرف ذلك، الأب يخرج إلى الصلاة إن كان مصليا والأولاد يلعبون، حتى وإن كنت أنت طالب العلم لا تخرج إلا مع أبنائك، لا تخرج إلا، لا تتركهما إطلاقا. فهناك ذئاب بشرية لا بارك الله فيهم، يستلون أبناءنا وإخواننا وأنت لا تشعر، يريدون أن يشوهوا بجمالك وبعلمك وبحياتك وبأخلاقك وبعفتك وأنت لا تشعر، لا بارك الله فيهم. فكن مباركا مع أولادك، علمهم الصلاة، علمهم العلم، علمهم الأخلاق الحميدة، علمهم الكرم، علمهم العفو، علمهم الصفح، علمهم التواضع. من هنا بإذن الله تجد جيلا ينشأ على ما كنت عليه. قد تجد، لا شك أنك قد تجد ممن مسخ الله فطرته وإن حاول، لكن أنت أذن ما وجهك به الشرع في تربية الابن. أما ذاك مشرق وذاك مغرب فلا والله لن تجد البركة في أبنائك. ولذلك ما سبب أيها الإخوة كثرة العقوق؟ ما السبب؟ مع أن هذا الولد يعق والده والديه وهو يعلم أنه لا يجوز، ما السبب؟ فحين فرط الأب وقصر الأب وترك الأب تعليم هذا الابن تعاليم الدين والإسلام كان الجزاء من جنس العمل. فحين لم يعلمه طاعة الخالق أن له أن يعرف طاعة المخلوق. فكن مباركا في أبنائك، درسهم، ابذل وقتا كبيرا في تربيتهم. ألا ترون الآن إلى كثير من العوام يضرب ولده إذا لم يحضر المدرسة، ولا يضرب ابنه إذا لم يحضر الصلاة؟ بالله عليكم سيجد بركة من هذا الولد؟ سيكون هذا مباركا في تربية أولاده؟ لا، لن يجد البركة أبدا وهو مفرط في تربية أبنائه. كيف تكون مباركا مع زوجتك؟ كيف تكون، كيف يكون عبد مباركا؟ يا أيها الإخوة خذوها وعوها، مهما كانت المرأة عندها من الدين ومن العلم لن تجد مرأة كاملة الأوصاف إطلاقا. إذا أردت أن تكون مباركا مع أهلك انظر أن لك أخطاء ولها أخطاء، فغض ما كان فيه غض، واعفو ما كان فيه عفو، وانصح ما كان من النصح. أما أنك تريد أن تأخذ حقك ولا تعطي حقه فتلك إذن قسمة ضيزى، لن تجد البركة، ستجد سوء العشرة. وقد ذكر بعض المفسرين في قوله ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ذكر بعض المفسرين من هذا، وإن كانت الآية في سياق الكيل، إلا أنه يريد أن يستوفي حقه من زوجته ولا يعطيها حقها، أليس هذا من الظلم؟ فلن تكن مباركا مع أهلك إلا إذا كان وفق الكتاب والسنة. خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلي، فلها حق ولك حق. تكن مباركا مع زوجتك بتعليمها كما تعلم الطفل. قد تكون هذه المرأة كانت بين أسرة جهلة مفرطون في بعض أمور الدين، فحين يتزوجها الإنسان ينشئها ويعيد تربية هذه المرأة تربية صحيحة، من هنا تجد البركة في أخلاقها، في معاملتها، حتى في تربيتها لأولادها. إياك والغلظة، إياك والبطولة أمام الزوجة، وربما تكون أنت كالثعلب في الخارج. فلها حق ولك حق، فكل يؤدي حق الآخر. قال بعض السلف والله إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. ربما بعضهم لا يأتي لك من العمل كما يقال في اللهجة الدارية زنجبيل بغباره، يعني يحتاج تلبس كمامة بجواره. ولا، وإذا اقترب زوجته من وهي برائحة صار يلمزها ويقدحها، هذا والله ليس من حسن العشرة، هذا من سوء العشرة. فتكون مباركا مع أهلك بالنص والأدب بحدود الشرع. كيف تكون مباركا في رزقك؟ كيف يكون العبد مباركا في رزقه؟ ألا ترون وتشاهدون
ربما ترى رجلا عنده كما يقال عند العامة بسطة خضر يسيرة جدا، وربما ترى تاجرا ثريا معدوم البركة. ولا شك أن هذا معلوم لديكم، أن ذاك ربما يتعامل بالربا ويتعامل بالحرام ويتعامل بالحلف، وذاك دخله من حلال لا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالحرام ولا يحلف، فوضع الله له البركة وتراه سعيدا مع أهله وزوجته وفي ماله وإن كان قليلا. ترى بعض الناس راتبه 500,000 400,000 300,000، هذا موجود 300,000، وذاك راتبه 50,000 70,000 100,000، وضع الله البركة لهذا ولا لهذا. ذاك يأخذ هذا المال ربما يخزن ويفعل ما يفعل، وذاك يجعله فيما يحتاجه مع أهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف: ممحق للسلعة ممحق، أو منفق للسلعة ممحق للبركة، كما في حديث أبي هريرة في حديث أبي قتادة بلفظ آخر، ممحق للسلعة أو منفق للسلعة ممحق للبركة. فالشاهد من هذا تكون مباركا في رزقك في دخلك الحلال والاقتناع بما أعطاك الله إياه، ولا تلتفت إلى الحرام، إما بيمين حتى وإن كنت صادقا فرض بما أعطاك الله إياه، ولا تظن أن كثرة المال منقبة ويدل على إكرام الله لك، لا، فليس كل من أعطي من المال يدل على إكرام الله له، فقد قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي هذا دليل على إكرام الله لي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا. أي لا تظن أيها المسلم أيها العبد إذا أعطيتك مالا هذا يدل على إكرامي لك، وإذا قترت عليك وضيقت عليك في الرزق هذا يدل على إهانتي لك، لا تظن هذا، لا تظن هذا. كيف تكون مباركا في علمك؟ كيف تكون مباركا في علمك؟ ألا ترون الآن وتشاهدون، وربما طالب له فترة يسيرة أثر العلم فيه فترة يسيرة. أعرف شخصا يا أخوة من طلاب العلم ما صليت يوما بجواره إلا وهو يبكي، إلا وهو يبكي، تراه خائفا والله، ترى أثر الخوف في وجهه من الله، ترى أثر الخشية في وجهه في صفحات وجهه، ترى إذا نصحته نكس رأسه. كيف تكون مباركا في علمك؟ هذا شيء مهم، يجب علينا أن نلتفت إلى هذه النقطة. كيف تكون مباركا في علمك؟ لا يكون ذلك أيها الإخوة إلا بالعمل به، وإلا لصار وبالا عليه، لكان خير لك أن تذهب إلى عمل دنيوي أعظم من أن تطلب العلم ليس خالصا لله ولم تعمل به، لأنك تعرف أن من الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار وذكر منهم العالم حافظ القرآن، ألا تخف أن تكون من هذا الصنف؟ كيف تكون مباركا في علمك؟ كيف؟ بالعمل بالعلم. ما مررت بآية إلا وفيها أمر فقلت سمعا وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ما هو الواجب أن يقول؟ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من أسباب الثبات، من أسباب ظهور الخير، من أسباب البركة في العلم، من أسباب الرفعة والعز والتمكين العمل بالعلم وإن كنت قليلا. كيف تكون مباركا في علمك؟ اعمل به وأبشر والله بالخير. إذا عملت بالعلم بارك الله لك في درسك. ربما أنت مبتدئ، أنا أعرف ممن كان في طلاب العلم، من طلاب العلم مبتدئ، يعني بمعنى ليس أنه قديم بذاك في طلب العلم، ويفتح درسا وذاك يفتح درسا أقدم منه، ربما ما خلق هذا إلا وذاك قد قال قيل عنه شيخ، وترى ذاك يحضر له جمع غفير وذاك يحضر له قلة. ليس معنى ذاك أن ذاك لا يعمل بعلمه، كما أنه يتفاوت الإخلاص ويتفاوت الإيمان ويتفاوت التقوى، يتفاوت العمل. قد يكون بينك وبين الله عمل لا يطلع عليه أحد، يقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليك وإن كنت أقل من غيرك علما، شيء بينك وبين الله لا تعلم. فإن كنت عاملا بعلمك أبشر، لا تلتفت إلى ثناء الناس، لا تلتفت إلى ثناء الناس. الناس لا يستطيعون أن يرفعونك، مدحوك أو ذموك. الآن يا أخوة، لو اجتمع العالم على تشويه شخص والتنفير عنه والكذب عليه، وكم وكم أرادوا صرف الناس عنه، والله عز وجل ما أراد ذلك. هل ممكن أن يفعل ذلك؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. القارئ في سير العلماء كم شوهوا بالأئمة، بل كفروهم، كفروا بعض الأئمة ليصرفوا الناس عن دعوتهم. قيل أن الإمام أحمد رحمه الله حضر في جنازته 2,500,000 فرد، تخيل 2,500,000، كما ذكر بعض المؤرخين جنازة الإمام أحمد. لذلك كان يقول قبل موته: بيننا وبينكم الجنائز، يقول للمبتدعة، بيننا وبينكم الجنائز، مع أنهم لا يخفى على طلاب العلم كيف أهانوا الإمام أحمد وكيف ضربوه وكيف جلدوه ليصرفوا الناس عنه. أبى الله، أبى الله إلا أن يقبل بقلوب العباد على هذا الإمام. فالله هو الذي يجمع الخلق وهو الذي يصرف من يشاء، الله ليس أنت، ليس أنت أبدا. فإذا ما في داعي أن تنظر إلى ثناء الناس أو إلى ذمهم، ما في داعي لها. تكون مباركا بالعلم، أيضا بالاجتهاد. ليس معنى أن العبد يريد أن يتحصل أن يكون عالما ويشار إليه بالأصابع وهو كسلان، لا والله ما تجد. وأنتم تعلمون حين تقرؤون في كتب العلماء كيف أفنوا أعمارهم وشبابهم وحياتهم، هناك من يترك زوجته في أيام عرسه ليبحث مسألة واحدة، والله ما بلغوا تلك المراتب بكثرة نومهم ولا بكثرة مآكلهم ولذة مشاربهم ولا بنعومة فرشهم ولا بطول قصورهم ولا بهناءة مراكبهم، والله ما نال ذلك. وقد قال الشافعي رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد وجاء عن غيره. فتكون مباركا في العلم إن كنت تريد بهذا العلم وجه الله، هنا تجد بركة تلتمسها والله من أول لحظة، من أول وهلة. إذا نصحت وضع الله لك القبول في نصحك، تكون مباركا في نصحك إن كان لله. إذا نصحت، ما إن تنصح إلا وترى الناس يتأثرون بنصحك. قد مر معكم في كلام ابن الجوزي حين قال له ولده: يا أبتاه لماذا إذا خطبت بكيت وأبكيت الناس؟ قال ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة. فكما قيل إذا خرجت الكلمة من القلب وقعت في القلب. فليس العبرة أيها الإخوة بكثرة علم، وإن كان هذا شيء معلوم أن كثرة العلم يدل على كثرة عبادة عنده، لأن العلم عبادة، فكلما ازداد علما ازداد عبادة، لكن شيء يعلمه الله. وربما تقرأ من بعض العلماء كيف بارك الله بمصنفاتهم، وهناك من هو أقدم منهم وأعلم منهم بل ومن مشايخ هذا العالم، وإذا به ترى في دور العلم أن كتاب هذا العالم يدرس في دور العلم، وذاك ما شيء أراده الله. انظر إلى الإمام النووي، وانظر إلى الشيخ مقبل، وكم من الأئمة. الآن لو قلت لكم يعني بالحديث أيما أعلم، الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل؟ ستقول معلوم الشيخ الألباني. ولو قلت لكم أيما أكثر طلابا وأيما أكثر انتشارا دعوة في العالم؟ سبحان الحكيم الخبير. أنتم ستجمعون أن الإمام الألباني كما قال الإمام ابن باز لا أعلم تحت قبة السماء أعلم منه في علم الحديث، بل أجمع العلماء في عصره أنه ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، قالوا الألباني رحمه الله. وانظر إلى طلاب الإمام ابن باز، يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، اختيار أنهم تعرفون، ما يحتاج إلى ذكر شيء من ترجمة الألباني أو الإمام الوادي. ألا ترى أن هذا شيء أراده الله؟ فيتفاوت الناس من هذا إلى هذا ومن شخص إلى آخر، كما أنهم يتفاوتون كما أسلفنا في الإيمان والتقوى وفي العبادة وفي شيء آخر. لذلك ماذا قالوا عن أبي بكر؟ قالوا والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وإنما شيء وقر في القلب. سبحان الله، والله قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام حتى نال هذه المرتبة، الرجل الثاني أو الأول بعد الأنبياء والمرسلين من يقرع باب يدخل باب الجنة. والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وإنما شيء وقر في القلب. ما أجمل هذا القلب حين تجعله فقط كما هو المعلوم محطة نظر الله، محل نظر الله. فإياك أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك وفيه شيء لغيره، فتكون مباركا في علمك إن كنت مخلصا عاملا بعلمك مؤثرا له على الدنيا. هنا تجد لا تجد بركة أيها الطالب وأنت هلع على أمر الدنيا، لا تجد بركة. كثير ممن تحزب ماعوا وضاعوا بسبب الدنيا. لا تغضب من أجلها ولا تخاصم من أجلها ولا تعادي من أجلها ولا تحب من أجلها، يعني تحب الشخص من أجل أنه أعطاك وتبغضه من أجل أنه منعك؟ حاكم محكوم؟ لا، تزن، تكون مباركا في علمك حين تزن الأشخاص والخليقة بالدين، تنظر إليهم تقدرهم وتحترمهم على قدر ما عندهم من الدين. هذا هو كيف تكون مباركا في دعوتك، كيف تكون مباركا في دعوتك؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله عز وجل شيء معلوم أنه لا أفضل منها. يعني تصير حذو الأنبياء والرسل وتسير على سيرهم تقتدي بآثارهم. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال أهل العلم لا أفضل ولا أحسن ممن يتلفظ بالدعوة إلى الله. كل من يتحدث ويتلفظ لا تجد أفضل من الداعي إلى الله. لكن كيف تنال هذه الفضيلة؟ الدعوة إلى الله أيها الإخوة لها شروط وأحكام يعلمها الكثير من طلاب العلم، وليس المقام لذكرها. فتكون مباركا في دعوتك بما مر في الأمر الأول، أن تعمل بعلمك. أما إذا أردت أن تدعو إلى الله، تدعو إلى أمر وأنت لم تعمل به، أنى لك أن يأخذ الناس منك هذا الشيء وأنت لم تعمل به. هذا اجعله في عقلك أن هذا شيء مستحيل. ولذلك كم أعتب الله على هذا الصنف بقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا أردت أن تكون مباركا في دعوتك اعمل. وقد مر معنا من كلام ابن الجوزي حين أتاه بعض العبيد فقالوا له نريد أن تخطب على عتق العبيد، فقيل مكث عاما كاملا حتى عمل قيل ببيع الحطب وأعتق بعض العبيد، ثم خطب خطبة قيل في تلك الخطبة أعتقوا 1500 بخطبة واحدة. سبحان الله، كيف ترى أثر العمل من أول وهلة. فتكون مباركا في دعوتك إن كنت عاملا بما تدعو، عاملا تكون مباركا في دعوتك إن كنت ذا علم، كان عندك علم بقدر ما عندك. ليس شرط أن تكون حزت العلم بأكمله، ومن ذا الذي يحوز العلم؟ فأنت تعلم وتجهل وغيرك كذلك. بمعنى لا يكون الإنسان كطريقة المبتدعة للتبليغ وغيرهم، النية والبطانية 3 أيام في سبيل الله ولا شيء. يكون العبد مباركا في دعوته بأن تكون هذه الدعوة بحكمة. ليس كل شيء أيها الإخوة يعطى العامة، قد تتلفظ بكلام وهو حق، قد تتلفظ بقول وهو حق، لكن ما تتلفظ به سيكون مفسدته أعظم مما لو سكت، أعظم. إذا تعارضت مفسدتان معلوم هذا أنه يقترف أو يرتكب الأدنى منها. فليس كما ذات مرة سألنا بعض الإخوة في منطقة يحاضر مسجد إخوان، قام يتكلم على عمرو خارب، هذا قام ذاك مباشرة أخذ الميكروفون من يده، خريوا أنتم تتكلموا على العلماء، جعل عمرو خارب أنه عالم. فبعد أن آت قلت لأخي طيب كيف الخبر هذا؟ قال لابد أن تصدع بالحق، قل الحق ولو كان مرا. يعني مثل هذه الطريقة أنت تستطيع كما يقال أن تدقدق هؤلاء من طريق أو من طرق أخرى. اشرح دعوة أهل السنة، اثني على علماء أهل السنة، ادعو الناس إلى دور أهل السنة، من هنا أشد من لو تكلمت على هذا. ففي بعض الأحيان قد تسكت عن شيء قربه إلى الله حتى لا يحصل فيه ضرر على دعوته، فلا بد من حكمة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر كيف، فقد أعطاه الله الخير الكثير بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وانظر ما قال، خيرا فقط، مع أنه نكر ويفيء عم، لكن قال بعد ذلك وأكد بقوله كثيرا، بسبب الحكمة. قد تفسد أكثر مما تصلح، كن حكيما أين تحجم عن كلامك وأين تسكت وأين تتلفظ به. ولذلك انظروا إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى كيف علم عباده والدعاة إلى الله بقوله ادعو إلى سبيل ربك، بدأ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. هذه مراتب الدعوة ذكرها أهل العلم. فقال بالحكمة، وقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى لمن تكون الحكمة ولمن تكون الموعظة الحسنة ولمن تكون المجادلة بالتي أحسن ولمن تكون المجادلة بالشدة والقسوة. فإذا كنت حكيما في أقوالك في دروسك في معاملتك تجد البركة، وإن كنت قليل العلم وإن كنت حديث الطلب وإن كنت صغير السن وإن كنت أسود الوجه. ليس العبرة، الناس ما يوزنون بشيء، يوزنون بماذا؟ بما في قلوبهم. تجد البركة بما حمله القلب، تجد الثمرة في عمله. ليس معنى ذلك أن الإيمان في القلب مدفون كما هو عقيدة المرجئة، معلوم. الشاهد من هذا تكون مباركا في دعوتك إذا كنت ذا حكمة في دعوتك. الموعظة الحسنة، المجادلة بالتي هي أحسن، من هنا بإذن الله عز وجل تجد البركة. تكون مباركا في دعوتك بصبرك بصبرك. قال عمر ذهب الصابرون بخيري الدنيا والآخرة. وانظر أيها الإخوة ما ذكر الله عز وجل في كثير من الآيات القرآن والتنزيل على نبيه إلا ذكر بعده واصبر. يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لأنه يعلم لا ينال هذه المرتبة العظيمة إلا بصبره. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فتكون مباركا في دعوتك أن تكون عفوا، صاحب عفو وصفح، تعفو عن هذا وتصفح عن هذا. فإذا كان الإنسان بمجرد خطأ يحصل عليه، كما يقال عند العامة قالوا حقد جمل، الجمل معلوم هذا عنده إذا ضربه صاحبه يمكث. أعرف أو أخبرون عن رجل أن صاحب الجمل ضرب الجمل قبل سنة وترقب له سنة بأكملها وصابر عليه حتى أنحت له الفرصة ونام بجواره فقام فصار جعله تحت يدور عليه حتى أنهى. لا تكن كذلك، لا تكن كذلك، فتكون صاحب عفو. أنت حامل دعوة أو تريد أن الناس يفرشون لك الزهور كما يقال ويجعل لك البخور في الطريق؟ لا والله، والله يا إخوة ما مر أحد في هذا الطريق إلا عودي. وقد مر معكم كما ومعلوم لديكم من قبل في قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يأتي بمثل ما جئت به إلا عودي. زد على ذلك، كلما زدت من العلم والتقى زادت الأذية وزاد التنفير عنك. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى العبد على قدر دينه، على قدر الإيمان. وانظروا كلما زاد العبد من العلم، العلماء ازدادت أذيتهم، لن يتركوك إطلاقا، لن تترك. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول من أراد أن يدعو إلى الله ولا يؤذى فليحمل بطانية ويرجع إلى بيته، ارجع إلى البيت ستؤذى. بل يقول أهل العلم كثرة الأذية لك يدل على أنك على حق، لو كنت مجاملا مداهنا لرضوا عنك ولسكتوا عنك. ولذلك يقولون ما ترجم إلا الشجرة المثمرة، هذا النبق الذي يسمى عندكم كينو الدارية الصبيحية، إذا بشجرة هذه مثلا مثمرة وهذه ما هي مثمرة، لو رأك الناس ترمي بالأحجار على هذه الشجرة ليس بها إلا أوراق ولم يروا أغنام تحت يقول هذا مجنون قرع في يوز، هذه الشجرة المثمرة. فترى الحجر على أين؟ على الشجر مثلا. بل ذات مرة رأيت مقطع أتى شخص بقطعة من الخشب وجعل فيها 5 مسامير، فأحد هذه المسامير ما زال مستويا، وتلك الأربعة قد انعطفت انحنت، فجعل المطرقة على أين تشير؟ على المستقيم الذي ما زال مستويا، وذا خلاص قد يئس منه، كما قال هذا خلاص تركوه، فإذا بي يشير رأيت اليد فقط ويتشير على هذا المستقيم، إنه ما زال مستويا الضرب عليه، فلا يمكن أن تترك، فستكون مباركا بصبرك. احلم، اعفو، اصفح، وهذا سبب لعزك، وسبب لرفعتك، وسبب لتمكينك ولا تشعر. وأنت تعلم في قول الإمام الشافعي حين سئل متى ينبل الرجل، متى يرتفع ويعلو، قال لا ينبل حتى يبتلى، كلما ازداد البلاء زاد التمكين. وباب هذا الابتلاء باب طويل، انظروا إلى نبي الله يوسف، من السجن إلى أين، وكم من حصل من الأنبياء والرسل تبتلى تبتلى حتى ترفع. سبحان الله يا أخوة، قد ترفع ليس بكثرة العلم، وتشهر ليس بكثرة العلم، أي والله، وليس بكثرة مؤلفات ولا بخطب ولا بمحاضرة، قد ترفع وينتشر صيتك بين الناس بسبب البلاء، بسبب كلام الناس عليك. كان الشيخ مقبل رحمه الله قال ما نشر دعوتنا مثل الإخوان، كانوا ينشرون عن الشيخ مقبل، هذا الشيخ مقبل يحرم على المرأة حلب البقرة وتأكل الخيار وتأكل الموز، الشيخ مقبل هذا قال وادعي هذا يكفر الناس. فكان بعضهم أخبرنا والله ما يذهب إلى دماج إلا ينظر هذا الرجل كأنه أسد مفترس، من هذا الوادعي هذا الذي يكفر الناس أريده أين عايشين ولا في العصر الحجري كما يقول عند العوام، أول ما يصل يرى خيرا ولا يخرج من دمه إلا إن كان لزيارة. بل قد أخبرنا عن أخينا فؤاد العماري وفقه الله وسدده، حين كان في جامعة الإيمان قالوا كانوا يقول حجوري هذا أول ما يصعد على الكرسي يقول الزنداني كافر، وكان في جامعة العميان يدرس. قال فقررت مع بعض أصحابي أن نذهب ننصح هذا الحجوري، قال فاتفقنا مجموعة في الليل على أن نذهب إلى مسجد كذا وكذا، اتصل بهم بالصباح حتى نذهب إلى الفرزة، قالوا لا اذهب أنت، إذا قتلوك قد فيك ولا بنا جميعا. قال وأنا في الطريق حدث نفسي قلت علي أرى هذا الحجوري رجل أسود يعني مع الصبيان أو يراجم الناس في الطريق، قلت مجنون مجنون والله يقول لي بهذا، قلت تصور الله أعلم كيف هذا الرجل. قالوا أول ما يمشي إلى الدرس يركض هذا ويركض هذا ويقفز قفز إلى الكرسي، يعني هذا فارس هذا. قال وصلت إلى المسجد كل ذلك كذب ولا شيء، بدأ فتح في الدرس. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد مر معنا هذه، أنه أخذ وبعد ذلك بعد الدرس بعد انتهى الدرس سلم على الشيخ، قال يا شيخ أنا من جامعة الأميان يعني جامعة الإيمان أريد أن أنصح. قال أهلا وسهلا، وعزم وغدا عنده في البيت وجلس معه. قال يا شيخ يقولون عنك، قال ما هو صحيح، واتصل بأصحابه وأخذ معه 20 طالبا إن لم يكن أكثر إلى دمعي من جامعة العميان. شاهد من هذا سبحان الله، قد ترفع ببلاء، فإذا تكن مباركا بدعوتك بعفوك تكتم الغيظ مهما حصل، لأنك ستؤذى، قد تؤذى من أقرب الناس إليك، قد تؤذيك الزوجة أو الأب أو الأم أو الأخ أو الجار أو الطالب، إما عن خطأ وإما عن عمد وإما عن غير قصد، لكن العفو. أبالله عليك تريد أن تحمل دعوة وأنت كما يقال يعني خطر سريع الاشتعال؟ هذا صعب يا أخوة، محال علينا جميعا أن الإنسان يحمل دعوة ولا يؤذى، وصعب عليك أن تجد بركة في دعوتك أو أن تستمر عليها. فتجد البركة في دعوتك إن كنت كما سمعت، تجد مباركا في دعوتك بث الخير. الآن الأئمة الأربعة إمام أحمد، شافعي، والإمام مالك، وأبو حنيفة، هل ما في إلا هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة؟ بل مذاهب كثيرة جدا. لماذا شهروا هذه، انتشرت هذه المذاهب الأربعة فقط وهناك أكثر؟ قالوا شهرها الطلاب، طلابهم، فالدعوة إلى الله لها دور مبارك في دعوتك. انظر المواضيع الحساسة كما يقال، يعني كما يقال، يقول عند العامة وقع على الجرح. انظر ما هو الموضوع المناسب لتحل هذه القضية الذي الناس والجون فيها واقعون فيها، فمن هنا تجد الخير، تجد بركة في دعوتك. لا تمل، لا تمل أبدا في دعوتك. إن كنت تستطيع تخطب 10 دقائق فاخطب. والله يا إخوة الرافضة يكرون في الشمال، لا بارك الله فيهم، أسأل الله أن يعجل بهلاكهم. ما إن يدخل منطقة إلا وأرسلوا بالمرشدين كما يقولون المشرفين هؤلاء في كل مسجد، وليس فقط في كل مسجد، في كل مجلس قات دروس في المساجد، في المجالس، في الطرقات، في النقاط، عند المسجونين. أخبرنا بعضهم أنهم يسجنون دروس يلزمونك إلزام. حوثي، رافضي، زنديق، كافر يسهر الليالي من أجل أن يبث عقيدته في المجتمع. فواء سفا حين ترى إنسانا كسلانا عن بث الخير بين أوساط المسلمين. علك أن ينقذك الله بخطبة أو بمحاضرة أو بدرس، تكن مباركا في دعوتك بإعانتك لإخوانك. ونسيت من هو من العلماء الذين ذكروا عنه أنه كان كأنه شعبة إن لم يكن الأعمش، أنه كان كثيرا ما يربي الصغار، كأن بعضهم انتقد عليه فقال يا مسكين، أو بمعنى هذا الكلام، هؤلاء سيكون جيل الأمة أو مرجع الأمة. وقد أخبرنا عن بعضهم كان في دمام، كان دائما يدرس الصغار، فكان بعضهم قال أنت تضيع نفسك، كما يقول بعضهم يظن نفسه مجتهد، أنا ما أريد أضيع نفسي مع أولا. فقال بعض إخواننا والله أن الله فتح على هذا أعظم من هؤلاء جميعا، وكان دائما وصغار يظل يعلمهم. تخيل لو علمتهم آية أو قراءة أو درستهم درسا صلاة، كم لك من الأجر. تكون مباركا بدعوتك بإنفاقك هذا العلم. وفي قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال أهل العلم فالعلم أولى، أولى منه. أنت إذا تصدق بريال إلى 10 لك من الأجر، والعلم أعظم، لأنك لو تصدق 1000 أكلها في نفس الوقت، وإذا علمته آية ما يأكل في نفس الوقت، ما زالت معه إلى أن يموت، بل ربما هو علم 10 والعشرة علموا 10 والعشرة علموا 10، حسنات متتالية وأجر مستمر إلى أن يشاء الله تعالى. وكما قال الإربيري رحمه الله تعالى ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فتجد الحريص على تعليم الناس يضع الله له البركة. قال أهل العلم إن من العلماء من إذا مات مات علمه معه. ما استفاد الناس منه؟ أنت وأنا لو قدر الله عليك موت الآن، أسألك الآن ماذا قد علمت؟ من هم الطلاب الذي علمتهم ودرستهم؟ ماذا استفاد الناس من علمك؟ حتى نقول سيكون معك صدقة جارية بعدك، خطبة خير عظيم، محاضرة خير كثير، لكن تكون مباركا على قدر اهتمامك بالآخرين. قد مر معنا في قول بعض السلف من اهتم بأمر الله اهتم الله بأمره. يضع الله لك بركة في ولدك، في مالك، في رزقك، في حياتك، على قدر اهتمامك بأمر الله. ومن الاهتمام بشرع الله عز وجل الاهتمام بنشر الدين وبث الخير. تكون مباركا، كيف تكون مباركا في ردودك؟ كيف تكون مباركا؟ قد ربما تناظر شخصا أعلم منك بمراحل وأنت حديث عهد في العلم، كيف تكون مباركا؟ في ردودك، في مناظرتك، لا تنتصر لنفسك، إياك. قال الشافعي رحمه الله: والله ما ناظرت أحدا إلا لتبين الحق له، والله ما ناظرت أحدا إلا لتبين الحق له. فسيضع الله لك البركة إن ناظرت شخصا تريد تعريفه الحق. ودحض هذه الشبهة وإماتة هذه الشبهة، هنا يؤيدك الله ويجعلك مباركا وإن كنت قليل العلم. أما إذا أردت من أجل أن الناس يقولون والله فلان خصم فلان، أو تتحدث في المجالس تناظرت أنا وفلان قلت به كما يقال أحريت أمام الناس، لا. حتى أن أهل العلم يقولون لا تتكلم في المبتدع تشفيا فيه، أو في المخالف تشفيا فيه، لا، انتبه، قد يبتليك الله. أنت إذا تكلم فيه رحمة به تصرف الناس عنه حتى لا تكفر أوزاره، فتكون مباركا في مناظرتك وفي ردودك. إن كنت كما سمعت لا تنتصر لنفسك، تكون مباركا إن أردت إعلاء الحق ودحض الباطل، هنا يجعل الله لك البركة. وإن كنت قليل العلم فمن هنا تجد الخير. أيضا مما أنصح إخواني وفقكم الله وبه أنت وقد طال الوقت، فإذا تنبهوا لها، وأكرر تنبهوا لها، وأكرر تنبهوا لها، لا تخف من خصمك، مبتدئ، عدو، مشرك، حاسد، مبغض، لا تخف منه إلا إذا كنت مخطئا أو كنت ظالما، من هنا قد ينتصر عليك. إذا حصل خصام بينك أو مناظرة بينك وبين مبتدئ، المبتدئ لا نقاش فيه، حتى وإن كان بين جارك وبين أخيك، إن كنت تعرف أن له حق أو ظلمت، هنا خف على نفسك، قد يدعو عليك وقد يسلطه الله عليك. أما إن كنت تعتقد أنك محقا وأنك لم تظلمه إطلاقا لا تبالي، هذه خذوها فائدة، لا تخف من خصمك إلا إذا كنت مسيئا له، طاعنا فيه، متكبرا عليه، متنقصا له، ظالما له، هنا قد ينتصر عليك، خف على نفسك هنا، لأن الظلم عواقبه وخيمة. أما إذا كنت تعلم أنك لم تظلمه ولو قدر أنملة لا تبالي، فتكون مباركا في حياتك ألا تكون ظالما، لأن الظلم عواقبه وخيمة. هذه أيها الإخوة وقد طال الوقت كثيرا، وإلا ما تطرقنا أيضا لأسباب البركة أبدا، إلا كيف يكون الإنسان مباركا في حياته، وهناك أمور كثيرة جدا، مباركا في حفظه، مباركا في أمور كثيرة جدا. وخلاصة وجامع هذه الكلمة: على قدر إقبالك على الله تنال البركة، خذها فائدة. على قدر إقبالك وعلى قدر خوفك وعلى قدر خشيتك من الله تجد البركة في أقوالك، في أولادك، في معاملتك، في سيرك، في أسلوبك، في معاملتك، على قدر إقبالك على الله. من هنا بإذن الله عز وجل تنال البركة. فأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، كما أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك.